طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في ذكر شروط الصلاة، قال: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، الآخر ما ذكر في هذا الموضع من شروط الصلاة، ذكر هنا من شروط الصلاة ستر العورة، والعورة اسم لكل ما يستقبح، لكل ما يستقبح كشفه. فالله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية نزلت في الأمر بستر العورات، لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، إذا جاءوا إلى البيت وأرادوا أن يطوفوا حول البيت فيقولوا: هذه ثياب عصينا الله بها فلا نطوف بها. فإن وجدوا من أهل مكة من يعطيهم ثوبا لبسوه، وإلا طافوا عراة، طافوا عراة، حتى إن المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هذا من عظيم جهلهم. فأمر الله جل وعلا بستر العورات: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والتعبير بأخذ الزينة هذا أعم من التعبير بستر العورة، وهو أفضل من التعبير بستر العورة، لأن هذا التعبير شرعي، يعني أمر به الشرع، ولأنه يتضمن ستر العورة وزيادة. الزينة يتضمن ستر العورة، وكذلك يتضمن التجمل والتزين للصلاة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وأسدلك ذلك أهل العلم بحديث لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا صلاة لحائض إلا بخمار، رواه أهل السنن. اختلف في وصله ووقفه، وبعض الحفاظ رجح فيه الوقف، رجح فيه الوقف. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن من صلى وهو كاشف لعورته وهو قادر على سترها فصلاته باطلة، من صلى وهو كاشف لعورته مع استطاعته لسترها فصلاته باطلة. قال: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح. لابد من ستر العورة بثوب مباح، فخرج بالثوب المباح الثوب المحرم، وهذا التحريم إما أن يكون يعني من أصله محرما، أو قد يكون لوصفه من أصله كالثوب الحرير، فالثوب الحرير محرم على ذكور هذه الأمة، الرجل لا يجوز له يلبس الثوب الحرير. نعم. أو كذلك أن يكون لوصفه كأن يكون ثوبا مغصوبا أو مسروقا، فهذا ثوب محرم، فلا بد أن يكون الثوب مباحا. وقوله لا يصف البشرة أي لا يكون رقيقا، بحيث أنه يصف ما تحته من البشرة، فإذا كان كذلك كان وجوده كعدمه، ولا يكون بهذا ساترا لعورته. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في الصحيح لما قال صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم قال ونساء كاسيات عاريات. الحديث الشاهد قوله كاسيات عاريات، هن كاسيات لكن هذه الكسوة لا تستر أبدانهن، فأصبحنا في الحقيقة تلك العاريات. فدل هذا على أن ستر العورة بثوب شفاف رقيق يصف ما تحته من البشرة هذا حاله كحال من يصلي عاريا، إذا لابد أن يكون الثوب صفيقا غليظا حيث أنه يستر ما تحته من العورة. ويضاف كذلك أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا أنه لا يجوز أن يصلي بثوب النجس، والله يقول وثيابك فطاهر. ثم إن العورة أمر المسلم بسترها، أمر المسلم بسترها، ستر عورته، وألا يظهر عورته إلا لمن أباح الله سبحانه وتعالى له كالزوجة وملك اليمين. قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل للرجل في ثوب واحد ولا المرأة للمرأة في ثوب واحد. والحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل لعورة الرجل. وفي حديث معاوية بن حيدة السنن قال يا رسول الله عوراتنا ما نخفي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. نعم. فهذه الأدلة تدل على وجوب ستر العورة، وأن المسلم لا يجوز له أن يكشف عورته لأحد من الناس إلا ما كان لضرورة كعلاج نحو ذلك، فالضرورات تبيح المحظورات. كذلك أيضا إذا انكشفت العورة من غير قصد، إنسان يصلي فجاءت الريح وكشفت عن عورته، فما حكم صلاته؟ فالجواب إن كان ذلك شيئا يسيرا يعني انكشفت وسترها في الحال فصلاته صحيحة، وأما إن كشفت وطال الفصل كان تكون مثلا أخذت الريح إزاره وبقي عاريا فهذا يستأنف الصلاة. ويدل على صحة الصلاة حديث عمرو بن سلمة لما كان يصلي بقومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، فكان عليه ثوب قصير، فإذا سجد انكشفت عورته فتقول المرأة غطوا عنا سوءة إمامكم. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون وهم عاقدي أزرهم على أعناقهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، خشية أن تنكشف عوراتهم. وهذا يدل على أن انكشاف العورة من غير قصد وتعمد لا تبطل به الصلاة. قال: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، المرأة الحرة خرج به غير الحرة المملوكة، والبالغة خرج بها الصبية غير البالغة. فالحرة البالغة يقول جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، يعني لا تكشف المرأة الحرة البالغة في الصلاة إلا وجهها، وكذلك أيضا كفيها في قول جمهور أهل العلم، تكشف وجهها وكفيها، هذا قول الجمهور. هنا قول آخر أو قول أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام أنها تكشف وجهها وكفيها وقدميها وقدميها. نعم. و هذا طبعا إذا لم يكن عندها أحد من الأجانب، أما إن كان عندها أحد من الأجانب تستر جميع بدنها حتى وجهها، لكن إذا لم يكن عندها أحد من الأجانب فإنها تكشف وجهها وكفيها، وإن كشفت قدمي صحيح أن صلاتها صحيحة، لأن حديث أم سلمة صلي المرأة في درع وخمار قال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا الحديث صحيح فيه الوقف على أم سلمة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه العورة في الصلاة، ولا يتكلم على العورة في الصلاة، أما في خارج الصلاة فكلها عورة، المرأة كلها عورة، لكن في الصلاة لا تكشف إلا وجهها وكفيها. هذه عورة المرأة الحرة البالغة. قال: ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، سواء كان ذكرا أو أنثى، الصبي والصبية ابن 7 سنين إلى 10 سنين عورتهما الفرجان، يعني القبل والدبر. فلو صلى الصبي وقد غطى سوأتيه وصلى وهو كاشف لفخذيه مثلا ولعاتقيه، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه ليس ببالغ حتى يستر ما بين السرة والركبة. وهكذا أيضا البنت الصغيرة كذلك. قال: ومتوسطة، وهي عورة من عداهم. من عدا هؤلاء الرجال البالغين والإماء، يقول من عدا هؤلاء فعورتهم من السرة إلى الركبة، لحديث عمر بن شعيب نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة، هو حديث حسن. فالصبي مثلا الذي عمره فوق 10 سنين، وهكذا الجارية فوق 10 سنين، فهذان عورته من السرة للركبة، كذلك الأمة عورتها من السرة إلى الركبة. إلى أن الرجل يزيد البالغ أنه يجب عليه ستر عاتقيه على الصحيح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب وليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء، فيستر إذن الرجل البالغ ما بين السرة والركبة ويستر عاتقيه، إلا إذا لم يكن عنده ثوب، يعني إلا ما يستر به عورته، فحينئذ يصلي ولو كشف عن عاتقيه. الحمد لله. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ومنها استقبال القبلة أي من شروط الصلاة. استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. ذكر هنا أيضا من شروط الصلاة استقبال القبلة، فالله يقول من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهة الكعبة. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المصلي في صلاته قال إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. والمراد باستقبال القبلة استقبال عين الكعبة لمن يشاهدها. إذا كان الإنسان يصلي في الحرم ويرى الكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها. وأما من لا يرى الكعبة فيستقبل الجهة، يستقبل جهة الكعبة، لأن هذا الذي في قدرته واستطاعته. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. جاء في حديث أبي هريرة أو في مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته، فلا تغفر الله في ذمته. وجاء أيضا في الصحيح وأيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا فقد حرم ماله ودمه. فهذا يدل على أهمية استقبال القبلة، وأن شأن القبلة شأن عظيم. فهذا الواجب أن يستقبل كما قلنا عين الكعبة إن كان يراها، أو الجهة إذا كان لا يرى عين الكعبة، إلا إذا كان عاجزا لسبب من الأسباب فيسقط عنه استقبال القبلة. قال فإن عجز عن استقبالها، لأنه إذا لم يستطع أن يستقبلها كان معذورا. وكل واجب يعجز عنه الإنسان فلا يكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. من أسباب العجز المرض، قد يكون مريضا ما يستطيع أن يتوجه إلى جهة القبلة وليس عنده من يوجهه، فيصلي على ما تيسر له. فاتقوا الله ما استطعتم. أو غيره، غير المرض، كالخوف، إذا خاف من عدو أو خاف من سبع فإنه يصلي على ما يتيسر له، فإن خفتم فرجالا أو ركبان. قال ابن عمر كما في الصحيح البخاري قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع ما أرى ابن عمر إلا سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها. فإذا كان هناك خوف وشق على الإنسان يستقبل القبلة يصلي على أي جهة فيكون هنا معذورا. كذلك أيضا إذا كان المسلم محبوسا في أيدي العدو وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى جهة القبلة، فإنه يصلي على أي جهة تتيسر له. قال: سقط كما تسقط جميع الواجبات. نعم، جميع الواجبات تسقط بالعجز، وكذلك استقبال القبلة، إذا عجز عن استقبال القبلة فإنها تسقط عنه. أيضا من الأشياء التي تسقط بها استقبال القبلة صلاة النافلة على الراحلة في السفر، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به. وأما المكتوبة فكان لا يصلي عليه الصلاة والسلام على الراحلة، بل ينزل ويستقبل القبلة، ولجاء في الرواية غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فلا يجوز صلاة المكتوبة على الراحلة إلا للضرورة، وذلك إذا ما تمكن الإنسان من النزول من الراحلة حتى يصلي المكتوبة فيصلي على ما يتيسر له، إن استطاع قائما كذاك، وإلا صلى جالسا وأومى إيماء، وإن استطاع يتوجه إلى القبلة فعل، وإلا لم يستطع صلى على أي جهة. فاتقوا الله ما استطعتم، كإنسان مسافر مثلا بالباص جاء وقت الصلاة وأبى السائق أن يقف ويخرج وقت الصلاة فيصلي، ما يؤخر الصلاة حتى يقف الباص، يصلي على ما يتيسر له. كذلك إنسان في طائرة وما سيصل إلى البلد التي يريد إلا بعد خروج وقت الصلاة فيصلي في الطائرة هو جالس. فاتقوا الله ما استطعتم. إذن صلاة النافلة على الراحلة في السفر مما يجيز الإنسان ترك استقبال القبلة. والحكمة من ذلك ما قال أهل العلم هو لأجل أن يتسنى للإنسان أن يكثر من نوافل العبادة والصلاة، فإذا كان الأمر ميسر في النافلة في الراحلة أن يصلي على أي جهة تيسر له أن يصلي ما يتيسر من النوافل، وهذا يكون من التخفيف والتيسير الذي فيه إعانة للمسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: طيب، قبل هذا مسألة، من صلى إلى غير القبلة، من صلى إلى غير القبلة ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة فما حكم صلاته؟ نقول: إذا كان فعل ذلك عن اجتهاد، اجتهد وتحرى للتوجه إلى القبلة فأخطأ فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. وأما إن فعل ذلك بتفريط ومن غير اجتهاد وتحري فأخطأ القبلة فعليه الإعادة، عليه إعادة هذه الصلاة. ونقل في هذا الإجماع، يعني في حق من لم يجتهد في معرفة القبلة، أن عليه أن يعيد. قال: ومن شروطها النية، من شروط الصلاة النية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. والنية محلها القلب، فلا يشرع للإنسان أن يتلفظ بها، ما يقول نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا، لأن النية محلها القلب، الله يعلم ما في قلب العبد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها، ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وتصح الصلاة في كل موضع، وهذا هو الأصل، أن الصلاة تصح في كل موضع، لأن الأصل في الأرض أنها طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، فمن أدركته الصلاة فليصلي. نعم، في بعض الروايات عنده مسجده وطهوره. فالأصل في الأرض أنها طاهرة، إلا ما دل الدليل على عدم جواز الصلاة في هذه الأرض فذاك. لهذا قال هنا: إلا في محل النجس. المحل النجس لا يجوز الصلاة فيه، لأن طهارة الأرض مأمور بها. الله يقول: وثيابك فطهر. فإذا أمر بتطهير ثيابه دل ذلك على أنه لا بد من تطهير البدن وتطهير الأرض والبقعة. وفي حديث أنس الصحيحين، قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه، أي طهر هذا المكان الذي بال فيه. دل هذا على أنه لا بد أن يكون المكان طاهرا. قال: أو مغصوب. كذلك الأرض المغصوبة التي تؤخذ من صاحبها قهرا بغير رضا لا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة فيها. وإن صلى فالصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لكن لا يجوز له ابتداء أن يصلي في أرض أصيبت وأخذت من صاحبها قهرا. وقوله: المقبرة أو في مقبرة. المقبرة هو الموضع الذي يقبر فيه الموتى، الذي يقبر فيه الموتى، سواء كان يعني ميتا واحدا، لو عندنا مكان أعد لدفن الموتى ودفن فيه ميت واحد أصبحت مقبرة لا يجوز الصلاة فيها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، حيث بسعيد السنن: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والعلة من النهي عن الصلاة بالمقبرة، قال بعض أهل العلم: أجل النجاسة، وقيل سدا لذريعة الشرك، وهذا هو الصحيح أنها سدا لذريعة الشرك بالتعلق بالأموات وأصحاب القبور. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، كما جاء في السنن. وفي حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجسس وأن يقعد عليه. وفي حديث مرثة الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي مسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهو سدا لذريعة الشرك. وهكذا الحمام: إلا المقبرة والحمام. والحمام هو المكان الذي أعد للاستحمام، أي للاغتسال والتنظف. والعلة في ذلك كما قال أهل العلم هو مظنة أن هذه المواضع مظنة النجاسة، أو أنها مأوى للشياطين. والحمامات التي أعدت لقضاء الحاجة هذا من باب أولى. الحمامات التي أعدت لقضاء الحاجة هذه من باب أولى، أنه لا يجوز الصلاة فيها، لأنها مأوى للشياطين، وأيضا لكونها محل يعني وجود النجاسة. قال: أو أعطاني إبل. أو أعطاني إبل. أعطاني الإبل يعني مبارك الإبل، المواضع التي تبرك فيها الإبل لا يجوز الصلاة فيها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. والعلة في ذلك كما قال أهل العلم أن الإبل فيها شيطنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من شياطين، فربما تؤذي من صلى عندها، قد تطأه أو يعني تصيبه بشيء من الضرر. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسلم في أعطان الإبل، وأذن بالصلاة في مرابك الغنم لأن الغنم أليفة ما يخاف منها أذى بخلاف الإبل. ليس العلة أن بول وروث الإبل نجس، لا هو طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بشرب أبوال الإبل وألبانها يدل أنه طاهرة. لكن لأجل ألا تصيبه بشيء من الضرر. طيب ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ المسجد الذي فيه قبر، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة التفصيل، قال إذا كان المسجد بني أولا ثم أدخل القبر، فإن كان القبر في غير جهة القبلة عن يمين أو شمال أو خلف المسجد فالصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة. وأما إن كان جهة القبلة حيث أنه يصلي إليه فالصلاة باطلة. وأما إذا بني المسجد بعد القبر فيجب هدم المسجد، يجب هدم المسجد لأنها تعتبر مقبرة، لا يجوز أن يبنى فيها مسجدا، ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، إما أن يكون مسجد للطاعة والعبادة وإما تكون مقبرة لدفن الموتى. وهذا القبر إذا أدخل في المسجد وجب إخراجه ونبشه ودفنه في مقابر المسلمين، ودفنه في مقابر المسلمين. طيب إذا كان القبر هو الذي وضع أولا ثم بني عليه المسجد فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة مطلقا حتى ولو كان القبر في مؤخرة المسجد لأنها تعتبر هذه مقبرة، نعم لا يجوز الصلاة فيها. قال في سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، نعم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قد حسنه بعض أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله. طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.